محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. المصنف بعد أن أكمل واجبات الصلاة على الميت والمستحبات يشرع في بيان بعض الأحكام. مصنف راح يذكر أحكام ثلاثة يختم بها هذا البحث، بحث الصلاة على الميت، ثم يدخل في البحث الخامس والأخير وهو بحث الدفن. أول تلك الفروع قال: ومن فاته بعض التكبير أتم الباقي. المصلي إذا أدرك الجماعة الصلاة على الميت، إذا أقيمت جماعة وأدرك مريد الصلاة، أدرك الجماعة وقد فاتته بعض التكبيرات. كبر الإمام وكبر المأمومون تكبيرة أو تكبيرتين، ثم أدرك شخص آخر الصلاة، هل يجوز لهذا الشخص أن يدرك الجماعة كما في اليومية؟ في اليومية يجوز لمن يريد إدراك الجماعة أن يدرك الجماعة إلى حين أن يرفع الإمام رأسه من الركوع وهو معلوم. ففي الصلاة اليومية يجوز أن يدرك المكلف صلاة الجماعة. في الصلاة على الميت هل يجوز ذلك مع أن لا ركوع فيها؟ لا ركوع في الصلاة على الميت. هل يجوز أن يدرك صلاة الجماعة؟ اتفقوا على جواز الإدراك، يجوز للمكلف أن يدرك الجماعة التي أقيمت على الميت. فإذا فاتته بعض التكبيرات يجب عليه أن يتم التكبيرات التي فاتته بعد أن ينتهي من الصلاة مع الجماعة. إذا فاتته تكبيرتان عليكم السلام، يكبر الثلاثة مع الإمام ثم يأتي بتكبيرتين بعد ذلك بعد أن يتم الإمام الجماعة. السؤال الذي يطرح في المقام هو: هل يجب عليه أن يدعو؟ قلنا أولا يجوز أن يدرك الجماعة، هذا أولا. ثانيا يجب عليه أن يتم التكبيرات، فإذا فاتته تكبيرتان يكبر مع الجماعة ثلاثة تكبيرات ثم يكبر تكبيرتين بعد الجماعة، المجموع يصير خمسة، تتم الصلاة على الميت. فأولا يجوز الإدراك، ثانيا يجب عليه أن يكمل التكبير، ثالثا السؤال الثالث: هل يجب عليه الدعاء أو لا يجب عليه الدعاء؟ الروايات نصت على سقوط الدعاء، لا يجب عليه أن يدعو بعد التكبيرتين اللتين يكبر بهما بعد الجماعة، يسقط عنه الدعاء، يعني الدعاء بعد الرابعة يسقط، أما الخامسة أصلا هي لا دعاء بعدها. هكذا مثلا إذا أدرك ركعة، تكبيرة واحدة مع الإمام يكبر أربع تكبيرات ولاء متتابعة، تكبيرات متتابعة متوالية من دون أن يفصل بين التكبيرات بالدعاء، دل على إسقاط الدعاء بعض الأدلة. بعض الأدلة أسقطت عن المصلي الصلاة على الميت بعد الإمام أسقطت الدعاء. في رواية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين، يعني كبروا أربعة أو ثلاثة قبل أن يأتي، وأدرك تكبيرة أو أدرك تكبيرتين من الصلاة على الميت فليقضي ما بقي متتابعا، من التكبيرات متتابعة متوالية من دون أن يدعو عقيب التكبيرات. فأولا يجوز أن يدخل في الصلاة، ثانيا يجب عليه أن يكمل التكبيرات، ثالثا يسقط عنه الدعاء، وقد دلت تلك الروايات على سقوط الدعاء. قال: ومن فاتته بعض التكبير، ومن فاته بعض التكبير مع الإمام، اللي يدرك الجماعة ويتفوت بعض التكبيرات مع الإمام، أتم الباقي. هاي أتم الباقي من كلام المصنف، في نسختي أنا كأنما يعني كاتبها يعني مطبوعة بالطباعة، وكأنما هي من كلام الشارح، هي من كلام المصنف. المصنف يقول: ومن فاتته بعض التكبير أتم الباقي بعد فراغه ولا أن انتهى كلام المصنف، انتهى كلام المصنف. يعني كلام الشارح فقط هاي عبارة مع الإمام، كلام المصنف هكذا: ومن فاتته بعض التكبير أتم الباقي بعد فراغه، يعني بعد فراغ الإمام، بعد أن يفرغ الإمام من التكبيرات، هو أدرك تكبيرة واحدة مع الإمام فيكبر تلك التكبيرة مع الإمام، الإمام يفرغ من التكبيرات ينصرف عن الصلاة، هو يكمل الأربعة الباقية بعد أن يفرغ الإمام من تكبيراته. أتم الباقي بعد فراغه، يعني بعد فراغ الإمام، ولا أن بكسر الواو، ولا أن يعني متتابعة متوالية من دون دعاء. هو يفسر يعني شنو ولا أن، يعني من غير دعاء، من دون أن يفصل بين التكبيرات الدعاء، هي متوالية متتابعة، ولا أن من غير دعاء ولو على القبر. هذا الذي يكمل، هذا الذي يكمل التكبيرات. افرض مثلا ادرك تكبيرة واحدة مع الامام، الامام كبر التكبيرات الاربعة، قبل ان يكبر التكبيرة الخامسة وينصرف، ادرك بعض المكلفين، ادرك تلك الجماعة والتحق بالجماعة وكبر التكبيرة الاولى بالنسبة اليه والتكبيرة الخامسة بالنسبة الى الامام. هذا حينما يكبر هذا التكبير، سواء كان في مكانه، إذا كانت الجنازة موجودة ومحقق شرط عدم الانحراف وعدم التباعد وكل الشرائط المعتبرة محققة، فيكبر في مكانه. أحيانا لا، أحيانا الجنازة ترفع، هذا إذا كبر تكبيرة مع الإمام بقيت عليه أربع تكبيرات، في أثناء الأربع تكبيرات قد تكون الجنازة تحمل، قد تحمل الجنازة أثناء تكبيرات المأموم، فحينئذ يجب عليه أن يكبر تلك التكبيرات ولو ماشيا، ولو يكبر أثناء المشي ويتبع الجنازة، بل أحيانا ولو في فرض قد لا يتحقق أو يتحقق نادرا، أحيانا تحمل الجنازة وتدفن. فيقول المصنف: هو يجب عليه أن يأتي بالتكبيرات ولو ماشيا، بل ولو على القبر، حتى إذا دفنت الجنازة هو يجوز له أن يأتي بالتكبيرات، أو يجب عليه أن يتم الصلاة ويكمل التكبيرات ولو على القبر، ولو بعد الفرض كما يقول الشارح، حتى إذا كان هذا فرض بعيد، لكن على كل حال هو يجب عليه أن يأتي بالتكبيرات حال المشي أو على القبر. قال: أتم الباقي بعد فراغه ولا أن من غير دعاء ولو على القبر. هاي أتم ولو على القبر، هاي ولو على القبر مرتبطة بأتم، أتم الباقي ولو كان هذا الإتمام على القبر، ولو على القبر على تقديري. شلون يكبر على القبر؟ يقول: على تقديري رفعها، على تقديري رفع الجنازة، الجنازة لو الجنازة، على تقدير رفع الجنازة ووضعها فيه، على تقدير رفع الجنازة ووضعها فيه، ووضع الجنازة فيه. يعني المراد من الضمير الهاء يعود على الجنازة لكن بالكسر، بمعنى الميت. نقلنا أن الجنازة بالفتح يعني السرير، والجنازة بالكسر يعني الميت. فالهاء في المقام يعود على الجنازة، لكن لا مو بالعكس، هذا اللي موجود عندكم خطأ، هذا اللي موجود بالحاشية خطأ. يعني أنا راجعت بعض كتب اللغة الصحاح المختار، الموجود بالعكس، يعني بعكس ما موجود عندنا في نسختنا. كما ذكرنا سابقا، احنا هذا الكلام ذكرناه سابقا، على تقدير رفعها ووضعها فيه، يعني على تقدير رفع الجنازة ووضع الجنازة في القبر، يعني الميت على تقدير رفع الميت ووضع الميت في القبر، وإن بعد الفرض، وإن كان هذا فرض بعيد. شنو الفرض البعيد؟ يعني أن 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 يأتي الإمام أو أن يأتي المأموم هذا الذي أدرك الصلاة بتكبيرات أربعة متوالية من دون دعاء، في أثناء تلك التكبيرات الأربعة تكون الجنازة قد دفنت، يعني كأنما قاعد يصلون على الميت على حافة القبر. فمجرد أن أكمل الإمام صلاته هم أنزلوا ضايجين من الميت، كأنما أنزلوا الميت ودفنوه بلفظة واحدة، بحيث هذا اللي كبر كبر على القبر بعد تمام الدفن، ولو على القبر على تقدير رفعها ووضعها فيه وإن بعد الفرض. الآن سؤال، هذا سقوط الأدعية، مو احنا قلنا دلت الروايات على وجوب إتمام التكبير وسقوط الدعاء، يؤتى بالتكبير، يؤتى بالتكبيرات ولاء متتابعة من دون تكبير، هذا سقوط الدعاء وعدم وجوب الدعاء. طبعا الدعاء كان واجب، احنا سابقا ذكرنا ان الأدعية بعد التكبيرات واجبة، الآن سقطت التكبيرات بالنسبة لهذا المأموم، سقوط الدعاء هل هو مطلق؟ يعني تمكن أو لم يتمكن، تمكن المأموم الذي أدرك الجماعة من الدعاء أو لم يتمكن من الدعاء، هو على كل حال الدعاء ساقط عليه. هل أن سقوط الدعاء على هذا المأموم الذي أدرك الجماعة، هل أن السقوط مطلق من دون قيد، سواء خاف الفوت أو لم يخف الفوت، أو لا أن هذا السقوط إنما هو مقيد بصورة خوف الفوت؟ يعني شنو خوف الفوت؟ يعني هذا حينما يدرك الجماعة، قد تكون الجماعة كثيرة وقد تكون الصفوف ممتدة، فيصلي مثلا في طرف صف والجنازة مثلا على يسار، أو بالعكس يصلي في الطرف الآخر والجنازة على يمينه، فهو حينما يكبر التكبيرة الأولى التي تكون مثلا خامسة بالنسبة إلى الجماعة، قد تتفرق الجماعة، وبذلك ستكون تكبيرته الثانية عن بعد، الجنازة بعيدة عنه، فيكبر من دون أن يحقق شرط كون رأس الميت على اليمين والمصلي محاذي لوسط الميت مثلا، أو صدر الميت على اختلاف الرجل والمرأة، ومن دون تحقق البعد. لا، قد يكون مع الانحراف وقد يكون مع البعد. فإذا خاف الفوت أحيانا تكبيرة واحدة، هاي التكبيرة الواحدة إذا فاتته تكبيرة واحدة مع الميت، عفوا مع الإمام، إذا فاتته تكبيرة واحدة مع الإمام هو لا يخاف الفوت. مو معقولة مجرد أن يكبر التكبير الخامس ينصرفون جميعا، من البعيد أن ينصرفون جميعا، فتبقى الجماعة قائمة فيكبر التكبير الخامسة فلا يخاف الفوت. أحيانا لا يخاف الفوت، كما لو كان أدرك تكبيرة واحدة وبقيت عليه أربع تكبيرات، قد يخاف أن ترتفع الجنازة وتتفرق الجماعة، فيكون قد صلى من دون وجود الجنازة. فحينئذ في بعض الحالات، أقول في بعض الحالات، قد يخاف المصلي الذي أدرك الجماعة الفوت، فهل أن سقوط الدعاء مطلق ولو خاف الفوت أو من دون خوف الفوت، أو أن سقوط الدعاء مقيد بصورة ما لو خاف الفوت، بحيث إذا اشتغل بالدعاء وأكمل الدعاء حينئذ يخاف الفوت من إدراك الصلاة والجنازة موجودة، أو يصلي عن بعد أو مع الانحراف. اختلف في ذلك، البعض أطلق والبعض قيد. المصنف والشيخ الطوسي والصدوق أطلقوا الإسقاط، قالوا بسقوط الدعاء مطلقا من دون قيد وشرط، والدليل هو إطلاق الرواية، إطلاق صحيحة الحلبي اللي قريناها سابقا، قالت: إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقضي ما بقي متتابعا، ما قيدت، لم تقل الرواية إن خاف الفوت فليقضي متتابعا، أما إذا لم يخف الفوت فلا يتابع، يجب عليه الدعاء. الرواية ما فصلت بين خوف الفوت وعدم خوف الفوت، فإطلاق الرواية دليل على إطلاق الحكم، الحكم بالإتيان بالتكبيرات متتابعة متوالية من دون دعاء، هذا الحكم مطلق، الدليل عليه إطلاق الروايات. قال الشارح: وقد أطلق المصنف وجماعة جواز الولاء، أطلق جواز الولاء، يعني شنو جواز الولاء؟ يعني التكبير متواليا متتابعا من دون دعاء، يعني إسقاط الدعاء، يعني سقوط الدعاء وعدم وجوب الدعاء هذا مطلق. قال: وقد أطلق المصنف وجماعة جواز الولاء حينئذ، حينئذ يعني شنو؟ يعني فيما لو فات على المأموم بعض التكبيرات ووجب عليه الإتيان بالتكبيرات، في هذه الصورة جوزوا أو أطلقوا جواز الولاء حينئذ عملا بإطلاق النص. الدليل على إطلاق الفتوى هو إطلاق النص، عملا بإطلاق النص اللي قلنا النص هو صحيح الحلبي. وفي الذكرى، إحنا شنو حكمنا الآن؟ الحكم هو سقوط الدعاء، زين هذا سقوط الدعاء هو سقوط على نحو الرخصة أو العزيمة، يعني هذا السقوط سقوط الدعاء هو لابد أن يترك، بحيث إذا جيء به تكون الصلاة باطلة يجب عليه أن يترك الدعاء على نحو العزيمة، لو هو رخصة، هو نفي للوجوب لا نفي للجواز، يبقى الدعاء جائز. المصنف يقول هذا سقوط وجوب، فبالإمكان أن يؤتى بالدعاء في صورة الجواز أو في صورة الإمكان. هذا كلام المصنف دليل على إطلاق كلامه، على إطلاق الفتوى، على إطلاق وجوب على إطلاق جواز الولاء والمتابعة. هذا جواز الولاء وجواز المتابعة مطلق لصورة التمكن وصورة عدم التمكن. هذا العبارة اللي راح ينقلها الشارح عن الذكرى هي شاهد على إطلاق المصنف للحكم. وفي الذكرى، يقول الشارح: وفي الذكرى، راح يجيب عبارة من الذكرى يستشهد بتلك العبارة على شنو؟ على إطلاق الفتوى. قال: وفي الذكرى، افتح قوس، لو دعا كان جائزا. يعني شنو لو دعا كان جائزا؟ يعني هذا اللي قلنا سقوط الدعاء وجواز الولاء يشمل صورتين، صورة ما لو أمكن أن يدعو، وصورة ما لو لم يمكن أن يدعو. شنو الدليل على شموله لصورة إمكان الدعاء وعدم خوف الفوت؟ هو قاعد يقول ولو دعا كان جائزا. يعني شنو لو دعا؟ يعني هو متمكن من الدعاء، لا يخاف الفوت، يمكن إلى أن يدعو، ومع ذلك المصنف يقول جاز لا وجب، فإنه سقوط وجوب لا سقوط جواز. يعني شنو سقوط وجوب؟ احنا سابقا قلنا أصل الدعاء واجب، الآن نرخص لهذا المأموم بأن لا يدعو سواء تمكن من الدعاء أو لم يتمكن. هذا دليل، هاي الفقرة من كلامه في الذكرى دليل على إطلاق الحكم. قال: وفي الذكرى لو دعا كان جائزا، إذ هو نفي وجوب، هذا اللي قلنا متتابعة ولاء، هذا نفي للوجوب مو نفي للجواز، يعني إذا أراد أن يدعو عقيب التكبيرات فليدعو لا مانع من ذلك. قال: إذ هو نفي وجوب لا نفي جواز، هذا دليل، هاي الفقرة من كلام في الذكرى دليل على إطلاق للفتوى حتى يستشهد. قد يقال قد يجي سائل يسأل الشارح يقول له من قال أن المصنف أطلق؟ أنت شلون تقول قد أطلق المصنف وجماعة؟ من قال أن المصنف أطلق؟ جاب كلام من الذكرى يدل، هو صريح في جواز، هو صريح في الأطلاق، صريح في الأطلاق للفتوى بسقوط الدعاء، سواء تمكن ولم يخف الفوت أو لم يتمكن. زين، هذا القول الأول. القول الأول أطلق الفتوى بأن الدعاء ساقط سواء خاف الفوت أو لم يخف الفوت. البعض قيد، البعض كالعلامة قيد الفتوى بسقوط الدعاء بخوف الفوت، هو قال إذا لم يخف الفوت يجب عليه أن يدعو عقيب التكبيرات، أما إذا خاف الفوت فحينئذ هو مرخص في ترك الدعاء، فإنما يترك الدعاء في صورة إذا خاف الفوت، خاف الفوت من أن يصلي على الجنازة من دون انحراف ومن دون تباعد، حينئذ يجوز إليه أن يترك الدعاء، أما إذا لم يخف الفوت فيجب عليه أن يدعو كما في أصل المسألة. قال وقيده بعضهم العلامة، والشارح راح يتابع العلامة خلافا للمصنف، قال وقيده بعضهم بخوف الفوت على تقدير الدعاء، يقول أنا إذا أدعو راح تفوت الجنازة، إما أن ترتفع الجنازة أو راح أصلي عن بعد أو مع انحراف. قال وقيده بعضهم بخوف الفوت على تقدير الدعاء، وإلا إذا لم يخف الفوت وجب ما أمكن، إذا لم يخف الفوت وبقيت الجنازة موجودة في مكانها ولم تتفرق الجماعة فحينئذ يجب عليه أن يدعو، أن يأتي بالدعاء، أن يأتي من الدعاء ما أمكنه، شنو اللي يتمكن منه من الدعاء يجب عليه أن يأتي به، وإلا وجب ما أمكن منه وهو أجود. الشارح يوافق العلامة، يقول وهو أجود يعني التقييد، يقول هذا التقييد خلافا للمصنف أجود من الإطلاق. الدليل على التقييد، الدليل على التقييد أولا وثانيا، أولا بعض الروايات دلت على التقييد، لاحظوا هاي الرواية شو نريد الآن نستدل على شنو قبل أن نقرأ الرواية، نريد نستدل على تقييد سقوط الدعاء بصورة خوف الفوت، أما إذا لم يخف الفوت فعلى القاعدة يجب عليه الدعاء. لاحظوا هاي الرواية، رواية عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميت كيف يصنع؟ شوية لاحظوا جواب الإمام، قال يتم ما بقي من تكبيره، ندري يجب عليه أن يكبر، هذا واضح مو محل كلامنا، يتم ما بقي من تكبيره ويبادر برفعه ويخفف. هاي عبارة ويخفف دليل على ما ندعيه من التقييد. احنا شنو ندعي؟ ندعي أن المكلف إذا أمكن أن يأتي ببعض الدعاء ولم يخف الفوت يجب عليه أن يأتي بالدعاء، هاي عبارة ويخفف دليل على مدعانا. ليش؟ لأن شنو معنى يخفف؟ شنو معنى أن الإمام يقول يخفف هذا المأموم؟ قول تكبيرة غير قابلة للتخفيف، هي تكبيرة ما تحتمل شدة وضعف، يخفف يعني وين يخفف؟ يخفف في الدعاء، أن يقتصر في الدعاء على المقدار الواجب، على القدر الواجب، ولا يطيل به الدعاء. هذا دليل على شنو؟ دليل على وجوب الدعاء، دليل على وجوب الدعاء في صورة تمكن المأموم من الدعاء. فإذا هاي الرواية تدل على التقييد، وبذلك يبطل كلام المصنف. ليش تقول يا مصنف أن الفتوى مطلقة؟ شنو حجتك؟ شنو دليلك على إطلاق الفتوى؟ إطلاق الدليل، إيه صحيح ذاك الدليل مطلق، لكن عندنا دليل مقيد، فليحمل ذاك الدليل المطلق على المقيد ونقيد صحيحة الحلبي. هاي رواية علي بن جعفر تقيد صحيحة الحلبي، بعد لا تقول أن الفتوى مطلقة لإطلاق النص، النص صحيح مطلق، لكن عندنا روايات مقيدة يمكن أن تقيد هذا المطلق. هذا أولا الدليل على لزوم الدعاء في صورة التمكن هو رواية علي بن جعفر. ثانيا قاعدة الميسور اللي مرت علينا سابقا وذكرنا معناها ومدركها. قاعدة الميسور تدل على لزوم الإتيان بالدعاء، الميسور لا يسقط بالمعسور. صحيح أنا ما متمكن من الإتيان بجميع فقرات الدعاء، لكن يمكن لي أن أتي بالبعض، فلما يسقط هذا الواجب مع تمكني من الإتيان بهذا الواجب؟ فإذا لا يسقط الدعاء في صورة التمكن. نعم إذا كانت عندنا رواية، لاحظوا إذا كانت عندنا رواية تقول بسقوط الدعاء، أي هاي الرواية تحكم على القاعدة ونقول نرفع اليد عن مقتضى القاعدة بورود هاي الرواية، لكن اتضح أن الرواية مطلقة، عفوا الرواية مقيدة، صحيح هي مطلقة لكن مقيدة برواية علي بن جعفر، وبالتالي لا تصل النوبة إلى مقتضى القواعد طالما هناك رواية، لكن الرواية ما عندنا الآن، ما عندنا رواية تقول بسقوط الدعاء. فإذا رواية علي بن جعفر عن أخيه وقاعدة الميسور تقول بوجوب وبلزوم الإتيان بالدعاء إذا لم يخف الفوت. هذا تمام الكلام في هذا الفرع. الشارح يوافق العلامة خلافا للمصنف، اتضح الآن ليش هذا القول أجود. أجود لما قلناه من وجود رواية علي بن جعفر وقاعدة الميسور اللي تحكم على الرواية الصحيحة، صحيحة الحلبي المطلقة، بعد لا يبقى إطلاق لصحيحة الحلبي، وفعلا راح يكون كلام العلامة صحيح وينسجم مع القواعد وهو أجود من كلام المصنف. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، قال ويصلى على من لم يصلي عليه، أو ويصلي على من لم يصلي عليه يوما وليلة. هذا الفرع يرتبط بمشروعية الصلاة على القبر. هل تجوز الصلاة على الميت على القبر بعد دفن الميت؟ هل يجوز الصلاة على هذا الميت؟ إذا كان الميت مسجن قدامنا يجوز الصلاة عليه، لكن هذا الميت إذا دفن وألحد هل تجوز الصلاة عليه أو لا تجوز؟ هل تشرع الصلاة عليه أو لا تكون الصلاة مشروعة على القبر؟ أولا اختلف في أصل المشروعية. المشهور الأكثر قالوا بجواز الصلاة على القبر، تجوز الصلاة على القبر، الصلاة على القبر جائزة ومشروعة وصحيحة، خلافا للمحقق أعتقد في المعتبر التزم بعدم المشروعية، قال بعدم مشروعية الصلاة على القبر، لا يجوز الصلاة على القبر مطلقا، الصلاة إنما تكون على الميت لا تكون الصلاة على القبر. فإذا خلاف بين المشهور وبين المحقق في المعتبر. الآن بناء على المشهور إذا التزمنا بجواز الصلاة على الميت تبعا لبعض الروايات، طبعا الصحيح ما عليه المشهور، بعض الروايات دلت على ذلك، صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعدما يدفن، صريحة فصيحة في جواز الصلاة على القبر، رواية صحيحة وصريحة واضحة تدل على جواز الصلاة على القبر، فنستبعد كلام المحقق. على المشهور نقول الآن سلمنا أن الصلاة على القبر مشروعة، تشرع الصلاة على القبر، زين هاي المشروعية هل تكون المشروعية عامة تشمل الميت الذي صلي عليه والميت الذي لم يصلى عليه؟ هل أن المشروعية عامة يعني بعد أن يدفن الميت، بعد أن يصلى على الميت من دون دفن، ثم بعد ذلك يدفن الميت، وأريد أنا الصلاة على هذا الميت بعد دفنه، الصلاة على القبر بعد أن دفن هذا الميت المصلى عليه، هل يجوز لي أن أصلي على هذا الميت على قبر هذا الميت أو لا؟ هل أن مشروعية الصلاة على الميت عامة تشمل الميت المصلى عليه والميت غير المصلى عليه، أم أن مشروعية الصلاة على القبر خاصة بصورة ما إذا دفن الميت من دون صلاة، إذا غفلة جهلا نسيانا دفن الميت من دون صلاة، حينئذ يجوز لي أن أصلي على الميت. أما إذا دفن الميت وقد صلي عليه حينئذ لا يجوز ولا يشرع الصلاة على القبر. السؤال هو هل أن المشروعية عامة تشمل الحالتين، أم أن المشروعية خاصة، أم أن المشروعية خاصة لصورة ما إذا لم يصلي على الميت؟ المصنف التزم بالتعميم، المصنف التزم بالتعميم بتعميم مشروعية الصلاة على القبر لما إذا صلي على الميت أو لم يصل على الميت، سواء صلي على الميت أم لم يصل عليه يشرع لأي شخص أن يصلي عليه بشرط أن تكون الصلاة في ضمن يوم وليلة، في ضمن يوم وليلة من الدفن، بعد أن يدفن في اليوم الذي يدفن فيه في الليلة القادمة يجوز الصلاة عليه، أما بعد ذلك فلا يجوز الصلاة عليه. البعض خالف في هاي المدة، المصنف يذكر قول آخر في هاي المدة، البعض يقول لا، هذا التحديد باليوم والليلة لا دليل عليه، مشروعية الصلاة على الميت المطلقة غير مقيدة بوقت، غير مقيدة بزمان، يجوز الصلاة على الميت دائما في أي لحظة يعجبني أن أصلي على الميت أصلي على الميت، ما مقيدة القضية بوقت بيوم وليلة. في قبال هذا القول الأول، القول الأول قال أن المشروعية عامة، في قبال قول البعض أو الجماعة التزموا بالتخصيص، قالوا مشروعية الصلاة على الميت خاصة، خاصة للميت الذي لم يصل عليه. قال ويصلي على من لم يصلي عليه يوما وليلة، المكلف إذا أراد أن يصلي على الميت خرج من بيته قصد الصلاة على الميت، لما وصل إلى مكان الصلاة ومكان التشيع هو رأى أن الميت صلي عليه وانفضت الجماعة وقد دفن الميت، هذا الشخص مريد الصلاة يجوز له أن يدرك الميت في قبره ويصلي عليه، لكن في ضمن يوم وليلة لا يتأخر عن ذلك. قال ويصلي المكلف على من لم يصلي عليه، على الميت الذي لم يصلي هو عليه يوما وليلة، يعني شنو؟ يعني حتى إذا صلوا الآخرون صلوا جماعة أو فرادى لكن هو ما صلى على هذا الميت، يقول يجوز أن يصلي عليه، هو يجوز أن يصلي على هذا الميت سواء صلي على هذا الميت أو لا. يقول ويصلي على من لم يصلي عليه يوما وليلة على أشهر القولين، هاي على أشهر القولين ترتبط بشنو؟ ترتبط بيوما وليلة أو دائما على قول آخر. هاي المشروعية، مشروعية الصلاة على القبر إيش قد تمتد؟ المصنف يقول يوما وليلة وقول آخر يقول دائما على أشهر القولين أو دائما على قول آخر وهو الأقوى، شرح هاي للمرة الثانية يخالف المصنف، وهو الأقوى يعني على القول الآخر يعني دائما، يقول هذا الأقوى. ليش أقوى؟ يقول ما عندنا دليل يحدد باليوم والليلة، كل الروايات اللي موجودة الآن ما بها ما يحدد اليوم والليلة، ما عندنا دليل يحدد باليوم والليلة، وبالتالي فجواز الصلاة على الميت تكون دائما غير محدودة، طبعا ما لم يندرس الميت، ما لم يتحول الميت إلى تراب، إذا تحول الميت إلى تراب بعد يصلي على أي شيء، بعد هذا أصلا الصلاة على الميت لا تصدق، لأن الميت ما موجود، الميت اندرس وأكله الدود. على القول الآخر وهو الأقوى والأولى، وهو الأقوى عفوا والأولى، هذا مبتدأ جملة مستأنفة. لاحظوا احنا شلون قرينا ويصلى ويصلي، قلنا ويصلي، قرينا ويصلي مبني المن، مبني للفاعل، مبني للمعلوم بتعبير الأكاديمي، مبني للمعلوم، ما قرأنا يصلى، هيك قرأنا، قرأنا ويصلي يعني المكلف أو مريد الصلاة، هذا اللي طلع من بيته قاصد الصلاة وما أدرك الصلاة، ويصلي على من لم يصلي، فقرأنا الفعلين بالبناء للمعلوم. أكو قراءة أخرى، ويصلى على من لم يصلى عليه. هسه راح نجي للقراءة الأخرى. على القراءة الأولى ويصلي على من لم يصلي عليه، يعني شنو؟ يعني أنا إذا خرجت للصلاة على الميت ولم أدرك الصلاة على الميت، يجوز لي أن أصلي على القبر مع أن هذا الميت قد صلي عليه، فضلا عما لو كان هذا الميت لم يصلي عليه نسيانا جهلا دفن من دون صلاة. فإذا مشروعية الصلاة على الميت تكون شنو؟ تكون عامة شاملة لصورة المدفون الذي صلي عليه والمدفون الذي لم يصلى عليه. هذا القول الأول. القول الثاني أن المشروعية الصلاة على القبر تكون خاصة بالميت الذي لم يصلى عليه، راح يجي القول الثاني. هذا القول الأول. قال والأولى قراءة يصلي في الفعلين، يصلي ويصلى، لم يصلى، هذان الفعلان يقرأان بالبناء المعلوم. والأولى قراءة يصلي في الفعلين مبنيا للمعلوم، يعني مبنيا للفاعل، أي يصلي من أراد الصلاة على الميت إذا لم يكن هذا المريد قد صلى عليه. إيش العبارة؟ يعني هو خرج من بيته قاصدا للصلاة على الميت لكن ما أدرك الجماعة، نقول له أنت يجوز لك أن تروح للمقبرة وتصلي على قبرك. أي يصلي من أراد الصلاة على الميت إذا لم يكن هذا المريد قد صلى عليه، ولو بعد الدفن المدة المذكورة، يعني يوما وليلة أو دائما على القول الآخر اللي اختار الشارح، سواء هذا العموم في مشروعية الصلاة على القبر، يقول سواء كان قد صلي على الميت أم لا، هذا الميت صلي عليه جماعة أو فرادى أو لا لم يصلى عليه، فمشروعية الصلاة على القبر مطلقة. شنو الدليل على الإطلاق؟ إطلاق الرواية هاي اللي قرناها الآن، قال لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعدما يدفن، فهذا الميت صلي عليه أم لم يصلي عليه؟ الرواية مطلقة، الرواية تقول يجوز الصلاة على الميت بعد أن يدفن، ما فصلت الرواية بأن هذا الميت صلي عليه أو لا. فإذا الحق مع المصنف القائل بإطلاق مشروعية الصلاة على القبر. قال هذا هو اختيار المصنف، هذا هو الذي اختاره المصنف في المسألة، يا مسألة مسألة مشروعية الصلاة على القبر. زين، هاي شنو العبارة من الشارح؟ هاي العبارة من الشارح يقول أنا إنما أحمل كلام المصنف على المبني للفاعل وأقرأ العبارة بيصلي ولم يصلي، أقرأها بالبناء للفاعل لأن أنا أعرف رأي المصنف من كتب أخرى، أنا قارئ رأي المصنف في كتب أخرى وأعلم أن رأي المصنف في مشروعية الصلاة على القبر هو التعميم للميت الذي صلي عليه أو لم يصلى عليه، فأقرأ العبارة بما ينسجم مع رأيه مع مختار المصنف. وهذا قرينة الأولوية اللي ذكرها سابقا. هو ايش قال حينما ذكر هذا المطلب؟ قال والأولى قراءة كذا وكذا. ليش إذا أكو احتمال آخر؟ من قال أن هذا الاحتمال الأول هو أولى من الاحتمال الثاني؟ إحنا كما يمكننا أن نقرأ يصلي، يمكن أن نقرأ يصلى، ويصلى على من لم يصلى عليه، أقرأ الفعلين بالبناء للمفعول. ليش تقول الأولى القراءة بالبناء للمعلوم للفاعل؟ يقول الأولوية جاءت من أن هذا هو مختار المصنف في كتب أخرى، المصنف اختار مشروعية الصلاة على القبر مطلقا، فالأولى قراءة عبارته بما ينسجم مع مختاره. مو بما لا ينسجم مع مختاره، قال هذا هو الذي اختاره المصنف في المسألة. هذا القول الأول، الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، يمكن أن نقرأ العبارة بالبناء للمفعول، نقول ويصلى على من لم يصلى عليه، فحينئذ تكون مشروعية الصلاة على القبر خاصة بالميت الذي لم يصلى عليه. الميت الذي يدفن من دون صلاة، حينئذ الروايات تقول يجوز الصلاة على هذا الميت، على قبره هذا الميت، فمشروعية الصلاة على القبر راح تكون خاصة بالميت الذي دفن من دون صلاة. قال ويمكن قراءة الفعل في الموضعين، يعني يصلى ويصلى، ويمكن قراءته مبنيا للمجهول، فيكون الحكم مختصا بميت لم يصلى عليه، فيكون الحكم يا حكم. أيضا نرجع نقول مشروعية الصلاة على الميت، مشروعية الصلاة على الميت على القبر، العفو، مشروعية الصلاة على القبر هي خاصة بالميت الذي لم يصلى عليه، مو الميت الذي صلي عليه. أنا ورا فترة يعجبني أصلي على الميت، صلاة الميت أكبر 5 تكبيرات، هذا ليس بمشروع. الروايات مقيدة بالميت الذي لم يصلى عليه. قال ويمكن قراءته مبنيا للمجهول، فيكون الحكم مختصا بميت لم يصلى عليه، أما من صلي عليه فلا تشرع الصلاة عليه بعد دفنه، وهو قول لبعض الأصحاب جمعا بين الأخبار. بعض الأصحاب هذا العلامة، العلامة التزم بأن المشروعية خاصة. إذا محصل الأقوال صارت عندنا 3. القول الأول قول المحقق في المعتبر، قال بعدم مشروعية الصلاة على القبر أصلا، أغلق القضية من أساسها، قال لا يجوز الصلاة على القبر، القول الأول. قول الثاني قول المشهور، قالوا بجواز الصلاة على القبر مطلقا سواء صلي على الميت أو لم يصلى عليه. العلامة قال بتخصيص مشروعية الصلاة على القبر، وأن الصلاة على القبر مشروعة، لكن في صورة ما إذا لم يصلى على الميت حينئذ يجوز الصلاة على القبر، أما من صلي عليه فلا تشرع الصلاة عليه بعد دفنه، وهو قول لبعض الأصحاب جمعا بين الأخبار. يا أخبار، الأخبار اللي ذكرناها الآن، صحيحة هشام اللي دلت على مشروعية الصلاة على القبر اللي احنا قلنا مطلقة، والأخبار أو بعض الأخبار اللي استند المحقق في المعتبر إلها وقال بعدم المشروعية، مثل هذا الخبر ولا يصلي عليه وهو مدفون. هاي الرواية دلت على عدم مشروعية الصلاة على القبر، على عدم جواز الصلاة على القبر، هاي تمسك بإطلاقها المحقق في المعتبر والتزم بعدم جواز الصلاة على القبر. العلامة قال فلنجمع بين الأخبار، عندنا أخبار تدل على المشروعية، صحيحة هشام قريناها قبل قليل، قال إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن، هاي تدل على جواز الصلاة على القبر. عندنا روايات تدل على عدم جواز الصلاة على القبر، نجمع بين الطائفتين فنحمل المجوزة على الميت الذي دفن من دون صلاة، ونحمل الناهية المانعة على الميت الذي دفن بعد الصلاة عليه، وبذلك يمكن الجمع بين الأخبار. فالعلامة التزم بتخصيص المشروعية جمعا بين الأخبار النافية والمثبتة. قال وهو قول لبعض أو لبعض الأصحاب، وهو قول لبعض الأصحاب يعني العلامة، جمعا بين الأخبار ومختار المصنف أقوى. هاي المرة الشارح وافق المصنف، يقول مختار المصنف أقوى، وذلك لإطلاق صحيحة هشام ابن سالم، لإطلاق الصحيحة المتقدمة، إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن، فدفن مع الصلاة من دون صلاة الرواية مطلقة، فالمصنف أطلق المشروعية، قال بمشروعية الصلاة على الميت مطلقا من دون قيد أو شرط، الشارح يوافق المصنف في ذلك. هذا تمام الكلام في الفرع الثاني. الفرع الثالث والأخير يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.